فروع تتعلق بأسباب الإرث. الفرع الأول: يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ، فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما، وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. وأما الفسخ والطلاق البائن فيقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة، إلا أن تقع من أحدهما في حال يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث، فإن المتهم يورث ولا يورث معاقبة له بنقيض قصده السيء. ومثلوا لذلك بأمثلة منها: أولا، أن يطلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فلا يرثها لو ماتت لأن البينونة منه، وأما هي فترثه ما دامت في العدة، وأما بعد انقضائها فلا ترثه، في قول أبي حنيفة وأصحابه وقديم قول الشافعي وعن أحمد ما يدل عليه، لكن المشهور عنه أنها ترثه ما لم تتزوج، قال الأصحاب أو ترتد، فإن ارتدت أو تزوجت سقط إرثها سواء عادت إلى الإسلام أم لا، وسواء فارقها الزوج الثاني أم لا. وقال مالك: لا يسقط إرثها بالزواج، فترث ولو كانت مع الزوج، والله أعلم بالصواب. وفي هذا المثال التهمة من الزوج. ثانيا، أن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه، مثل أن يعقد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعا تثبت به الأمومة، فإن النكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا ترثه. والتهمة في هذا المثال من الزوجة. الفرع الثاني: القرابة ثلاثة أصناف: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من لهم ولادة على الشخص كالأم والأبي وإن علوا، والوارث منهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى كالأبي وأبيه وإن علا بمحض الذكور، فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام كأبي الأم ونحوه. ثانيا، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كالأم وأمها وأم الأبي وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم، لأنها مدلية بمن هو من ذوي الأرحام فكانت من ذوي الأرحام. واختلف أهل العلم في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت، والصواب أنها وارثة لأنها مدلية بوارث كأم الأبي، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في المغني: وروي عن أبي عباس قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا، انتهى. والفروع كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد والأولاد الأبناء، فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام. والحواشي فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، والوارث منهم الأخوات مطلقا فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن. ثانيا الإخوة من الأم دون فروعهم. ثالثا كل ذكر أولى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم، فأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. الفرع الثالث لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه لغير أم ونحوهم، وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث. هذا قول جماهير العلماء. وقال شريح إن الولاء يورث كما يورث المال، فلا يختص بالعصبة المتعصبين بأنفسهم، وهو مروي عن الإمام أحمد. فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه فالمال للابن فقط على قول الجمهور، لأنه عاصب بنفسه وليس للبنت شيء لأنها عاصبة بغيرها. وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الفرع الرابع ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخرى، وهي الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه والالتقاط وكونهما من أهل الديوان. وقال هو رواية عن الإمام أحمد قال ويرث المولى من أسفل وهو العتيق عند عدم الورثة، وقال بعض العلماء انتهى. وفي بعض ذلك أحاديث في السنن منها: أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب، رواه أبو داود والدارقطني، وفي إسناده من فيه من فيه مقال. ثانيا عن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لسنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته، رواه الخمسة وصححه أبو زرعة. وقال الشافعي ليس بثابت، وقال الترمذي ليس بمتصل. ثالثا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، أخرجه الخمسة إلا أحمد. وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي، قال البخاري فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح قيل تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح. رابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه، رواه الخمسة. وفي إسناده عوسجة، قال النسائي ليس بالمشهور، وقال أبو زرعة ثقة. وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى، فإن بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم أولى بميراثه من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين، والله أعلم. موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا، وعرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر. وإنما كان الرق مانعا من الإرث لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فيكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود. وعن عمر نحوه مرفوعا، رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه، فحرم من الإرث سدا للذريعة. ولا فرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. وقال مالك رحمه الله: يرث القاتل خطأ من تلاه مال المقتول دون الدية. وذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين: يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجه. قال ابن القيم: وبه نأخذ. انتهى. قلت على هذا القول: فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد، والله أعلم. فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، كأن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو لا دين له ونحو ذلك. فلو توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. واستثنى الأصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين: إحداهما الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه. الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. وكما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل: إحداهما الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهر. الثانية المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. الثالثة المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص. لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم وبالعكس. أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب ألا توارث بينه وبين قريبه المسلم، والله أعلم. فروع تتعلق بموانع الإرث. الفرع الأول: تنقسم موانع الإرث إلى قسمين، أحدهما ما يمنع من الجانبين، والثاني ما يمنع من جانب واحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه، ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث. والذي يمنع من جانب واحد القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله. ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله. الفرع الثاني: الرق. إن كان كاملا منع من الإرث كله، وإن كان بعض الشخص رقيقا وبعضه حرا ويسمى المبعض، تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته، لأن الحكم يدور مع علته. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان العبد نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية، كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. لكن ما كسبه أورثه بجزئه الحر، فليس لمالك باقيه منه شيء، وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمهم الله. الفرع الثالث: المرتد. لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام كان ماله فيئا يصرف في مصالح المسلمين. واختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال إنه رواية عن أحمد، وإنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. أقسام الإرث. الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بفرض وإرث بتعصيب. فالإرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع، والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. والفروض الواردة في القرآن ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأما الثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمريتين وفي بعض مسائل الجد، ومن يرث معه من الإخوة ما يأتي إن شاء الله. وعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتين: إحداهما الكلام في كل فرض على حدة، فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا. الثانية الكلام على مستحق الفروض وبيان أحكامهم وأحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، ويذكر الأم بأنها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث الباقي، ويبين شروط كل حالة وقد سلكت في هذه الرسالة وهذه الطريقة، لأنها طريقة القرآن وأقرب إلى الفهم وأبعد عن التشتت، والله الموفق. أصحاب الفروض. نبدأ بأصحاب الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فأصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة فأكثر، والأم والأب والجد والجدة فأكثر، والبنات وبنات الابن والأخوات لغير أم وأولاد الأم. ميراث الزوج: يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث، سواء كان منه أم من غيره، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. فلو هلكت امرأة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث والباقي للأب، ولو هلكت عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ميراث الزوجة: وترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث، وترث الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها، ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فلو هلك امرؤ عن زوجة وأب فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأب، ولو هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ميراث الأم: ميراث الأم إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي. فتارث الثلث بثلاثة شروط: أحدها أن لا يكون للميت فرع وارث، الثاني أن لا يكون له عدد من الإخوة والأخوات، الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وتارث السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب كما هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب، ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها. والإخوة لا يرثون مع الأب، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال، وهذا هو قول جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب، وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة، فعلى قوله: لو هلك امرؤ عن أبوين وأخوين كان للأم الثلث والباقي للأب، وعلى قول الجمهور: للأم السدس فقط والباقي للأب. وانظر: لو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، فهل يكون للأم الثلث؟ على قول الشيخ: لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد. الظاهر نعم لها الثلث قياسا على ما إذا حجب الإخوة بالأب، والله أعلم. وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فالمسألة الأولى من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. والمسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. وإنما سميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة. وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث من فردا به مما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا أيضا قياس قاعدة الفرائض، فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كان في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين أو على السواء. ولو أعطينا الأم الثلث كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعدة، ولذا لو كان بدل الأب جد في العمريتين لكان للأم الثلث كاملا لأنها أقرب منه، فلا يزاحمها في كامل حقها. أمثلة أحوال الأم: هلك هالك عن أم وأب للأم الثلث لتمام الشروط والباقي للأب. هلك هالك عن أم وابن للأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. هلك هالك عن أم وأخوين للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.